ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بشيط الله الكلام في قصة التابعي الجليل زين العابدين رضي الله عنه، زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. وكنا توقفنا في الكلام على هذه النماذج الفريدة من تربية الأجيال، هذه النماذج الفريدة من تربية الأجيال، وبينا أن هناك مدارس متعددة تشترك في التربية، فمنها البيت، ومنها المدرسة، ومنها الرفقة الصالحة، ومنها كذلك هذا المجتمع الذي نعيش فيه من أجهزة إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، هذه كلها تعتبر أيضا مدارس للتربية ومدارس للتوجيه. وقلنا أن هذه المدارس تؤثر سلبا وإيجابا على تكوين شخصية المرء المسلم، على بناء الشخصية المسلمة. وبينا كذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على تربية أبنائهم وعلى تخريج هذا الجيل على أفضل نموذج ممكن. ثم انتقلنا إلى نموذج آخر أو كلام على مسألة أخرى، وهي مسألة التعلم أو العلم أو المنهجية في طلب العلم. وتكلمنا أن من سمات المربي أن يكون عنده منهجية في طلب العلم، وكان الكلام في المنهجية على قضية الشمول والتوازن، يعني الشمول يعني يجمع مواد شتى، لا يقتصر في تعلمه على مادة واحدة من العلوم الشرعية، ولكن يجمع بين الفقه وبين الحديث وبين العقيدة وبين التفسير، يجمع علوم شتى ويحدث بينها توازن. كانت المنهجية شمول وتوازن وضبط علمي، جزئيتين المنهجية نعني بها شمول وتوازن، وأيضا ضبط علمي. شمول وتوازن أن يجمع كما قلنا أكثر من مادة بتوازن، وضبط علمي أن يكون عنده حفظ للأدلة والنصوص التي يذكرها حتى يكون قويا في استدلاله وما يتكلم به. أيضا تكلمنا في قضية العلم هذه في مسألة التفريق بين تحصيل العلم، لماذا نحصل العلم؟ هل نحصل العلم للمدارسة؟ للاختبار، للامتحان، أم نحصل العلم حتى نرتقي به ونعلمه للآخرين؟ هناك فرق لا شك حينما تتعلم العلم حتى تستخرج الفوائد الإيمانية والنظرات التربوية التي موجودة في هذه العلوم، ثم إنك تعيش بها وتتأثر بها وتدعو إلى الله عز وجل بهذه الإشراقات وبهذه البسمات التي تراها في هذه الاستدلالات، لا شك أنها كلها أثر تربوي أنجع وأقوى في نفس من تربيه وتهتم به. فتكلمنا عن قضية هذا التحصيل، لماذا نحصل العلم؟ هل نحصله لمجرد المذاكرة والاعتناء به والامتحان فيه وبعد ذلك ننسى كل ما تعلمناه، أم أننا نتعلم العلم حتى نتمتع بهذه الإشراقات وبهذا النور الذي يكون في هذا العلم، ثم بعد ذلك نقوم بتدريسه وتعليمه ونقله إلى الناس؟ وتكلمنا أيضا عن التوازن بين المذاكرة، مذاكرة العلم، نحن في حاجة إلى أن نذاكر العلم، العلم الذي نأخذه نحن في حاجة إلى أن نذاكره وأن يزيد هذا العلم، وفي نفس الوقت نحتاج إلى تبليغه. التبليغ يأخذ وقت والمذاكرة تأخذ وقت. لاحظ، أنت تذاكر مادة مثلا كالفقه تحتاج إلى وقت، لا شك تحتاج إلى وقت، عقيدة تحتاج إلى وقت، كل هذه الأشياء التي ندرسها تحتاج إلى وقت لدراستها. وبعد هذا نحتاج أيضا إلى أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، فكيف نحن نحدث هذا التوازن بين الدعوة وبين التلقي؟ لابد أن يكون هناك توازن، نقسم أوقاتنا، نقسم أعمارنا كما كان السلف رضي الله عنهم يفعلون، بحيث نتلقى وأيضا نعطي، لأن زكاة العلم أن تنفقه، كلما أنفقت من العلم يزيد، كلما أنفقت يزيد. وأنت تلاحظ هذا، لو أنك مثلا ذاكرت كتاب، أي كتاب، ليكن مثلا كتاب عقيدة ميسر مبسط كمنة الرحمن أو كمثلا فضل الغني الحميد، ودرسته مرة، ثم إنك بعد ذلك جلست تعلمه لرجل واحد، تعلمه الواحد، بعد انتهائك من هذا التعليم تشعر بماذا؟ تشعر بأنك قد ازددت علما، ازددت علما، لأنك انت أنهيت هذا الكتاب، لكن تشعر بأنك ازددت علما، بل ازددت تمكنا في المعلومة، أصبحت راسخة. نفترض أن هذا الكتاب أنت شرحته لأول مرة، مثلا كتاب كتطهير الجنان أو كملة الرحمن، لو أردت أن تشرح هذا الكتاب نقول مثلا أول مرة تشرحه في 10 ساعات، لو أردت أن تشرحه المرة الثانية في كم ساعة؟ أقل ولا أكثر؟ أقل تجد 8 ساعات مثلا، لو مرة ثالثة تجد أقل. لماذا أقل؟ هل أنت تحذف منه؟ لا، أنت أدركت لب الموضوع ولذلك تمكنت من عرض لب القضية بسرعة وبيسر، فكلما درست العلم يزداد تمكنا، يزداد لا يقل. مش معنى انك انت شرحته في 4 ساعات وهو قل، لا لم يقل، ولكن ازددت انت علما ورسوخا بهذه المادة، ولذلك اصبحت متقن لهذه المادة وتشرحها بيسر وبسرعة وبثلاثة. ايضا نحتاج الى وضع العلم في اطار من الهيبة. لا ينبغي للعلماء او لطلاب العلم ان يكونوا كعامة الناس. ماذا نقصد؟ أنه لا يعرض نفسه للإهانة، لا يعرض نفسه لمواطن قد يتجرأ فيها عليه السفيه، لا تعرض نفسك في هذه المواطن، ولكن يجب أن تجعل العلم له وقار. لا تتكبر على الناس، ولكن أقول اجعل للعلم وقار، بحيث أنك لا تضع نفسك في مواطن شبهة، لا تضع نفسك في مواطن يتجرأ عليك فيها السفهاء أو ينال منك، لا تفعل هذا. لابد أن يكون للعلم وقار، لو فعلت ذلك سوف تضيع هيبة العلم الذي تحمله. تخيل أنك مثلا رجل تفتي الناس، ثم إنك تعرضت لضغوط ما، ثم أفتيت الجمهور بفتوى لا يقول بها عالم، لا يقول بها عالم، يعني الناس العامة في الشارع يستنكرون هذه الفتوى، أين ذهبت هيبة علمك؟ تضيع هذه الهيبة، لأنك يعني استنقصت من شأنك ومن قدرك وجعلت نفسك في مرتبة أقل وخضعت، وما كان ينبغي لك أن تفعل. ولذلك نقول إن يجب أن العلم يكون في إطار من الهيبة. هذه كانت يعني إلمامة سريعة بقضية المنهجية في طلب العلم. لا زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بأبناء التابعين والتابعين نفسهم أنفسهم، يهتمون بهم الصحابة، يهتمون بالتابعين، ويهتمون كذلك بأبناء التابعين أو ناس صغيرين كانوا يحتضنون هذه الأبناء وهذه النماذج الصغيرة. تخيل صحابي جليل يجلس ليعلم أطفال صغار، لماذا؟ لأنه يعلم أن هنا مستقبل هذا الدين، مع هذا النبت الجديد ومع هذه النماذج الجديدة، كلما تربى جيل جديد فهذا الجيل ينقل العلم، ينقل العلم من طبقة إلى طبقة أخرى، فيصل العلم إلينا، يصل. تخيل لو لم يجلس هؤلاء ليتعلموا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجلس لهم غيرهم، هل وصل، كان يصل العلم إلينا؟ هل كان ممكن يصل العلم إلينا؟ كان من الصعب، كان مستحيل يصل، كيف يصل؟ ليس هناك أداة لوصوله إلينا، ولكن لما جلس هذا يتعلم وهذا يتعلم فوصل العلم إلينا بهذه القوة وبهذا الوضوح، ولا نجد فيه خللا، بل نجد كله إشراقات. وكلما فتح الله عز وجل على عالم تجد يزيد في تمكين هذا العلم. تجد مثلا في فطرة انتشرت الأحاديث الضعيفة، لكن الله سبحانه وتعالى مكن لهذا الدين رجل كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قام بتهذيب هذه الأحاديث الضعيفة وفندها وصنفها حتى جعل منها المؤلفات، الكتب هذه ده صحيح وهذا ضعيف، بين الحديث وأنواعه وعلله، بين هذه المسائل، حتى أصبحنا اليوم نجد الكتاب محقق، محقق الحديث صحيح، تأخذها وأنت مطمئن. تخيل أنك لو أخذتها وأنت غير مطمئن، أو أخذتها وأنت تقرأ أحاديث ضعيفة، كيف سيكون البناء؟ أنت تبني نفسك بأحاديث ضعيفة، بناء يكون هش. يعني لماذا نأخذ على الصوفية ونشتد ونحتد عليهم؟ لأنهم يعملون بل يتعبدون إلى الله عز وجل بالأحاديث الضعيفة والموضوع. كلما أراد رجل أن يعبد الله عز وجل وضع حديثا، كلما أراد أن يعبد الله وضع حديثا، حديث يقول من قال لا إله إلا الله 1000 مرة دخل الجنة مثلا، يضع أي حديث بحيث أنه يراغب الناس في الذكر والعبادة، يقول من صلى لله عز وجل 100,000 ركعة في اليوم حصل له كذا وكذا وكذا،
من قرأ هذه الورقة 10 مرات حصل له كذا وكذا، من كتب هذه الورقة أو صورها، كل هذا نسمعه ونقرأه ونراه استنادا إلى ماذا؟ أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. تنظر للكلمات المكتوبة ممكن يكون فيها خير، لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو نيته طيبة، عايز يخلي الناس تذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ما هكذا يعبد الله سبحانه وتعالى، إنما يعبد كما أمرنا سبحانه عز وجل أو كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعبده كما نحب نحن ونهوى، ولكن نعبده كما بين لنا سبحانه وتعالى أو كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان هؤلاء وهؤلاء، يعني الصحابة من جميع طبقاتهم، يفتحون قلوبهم لهذه الأكمام المزدهرة من أبناء الصحابة الكرام فيقرئونهم كتاب الله عز وجل. وقلنا أن هذا كان المنهج الذي وضعوه والذي بدأوا به، أنهم كانوا أول ما يعلمون الناس القرآن الكريم، وهذا أهم شيء، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نحفظه ونتعلمه ونتعلم بعده العلوم كلها. معنى هذا أننا لا نتعلم أي علم حتى ننتهي من حفظ كتاب الله عز وجل كاملا. بعض الناس يتصور هذا، يقول: أنا أمكث أتعلم أحفظ القرآن، بعد ما أحفظ القرآن كله أنظر في العلوم الشرعية وأتوسع وأتبحر فيه. نقول: لا، ما المانع أن تسير في خطوط متوازية؟ كان بعض أصحاب النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظون كل القرآن، لا يحفظون كل القرآن، كان يسألون بعضهم عن آيات ومتى نزلت، وكان يحفظوا، كانوا يحفظوه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يعني من يعلم الصحابة، يجعل رجل منهم يعلم فيصنع لهم مجالس العلم حتى يتعلموا ويحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانوا يهتمون بالعلم، بالفقه، بالعقيدة، يهتمون بكل الدين، لأن الدين على أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجزأا كما هو عندنا الآن، يقول مثلا هذا كتاب فقه وهذا كتاب عقيدة وهذا كتاب في السيرة، لم يكن هذا، كانت هي الحياة، هي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا، يتعلمون منه كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعرفون كيف يوحدون الله عز وجل، وفي نفس الوقت يعرفون القرآن ومعانيه وأسباب نزوله، ويعرفون كل ما يتعلق بالقرآن، وهم أيضا يعيشون حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الحروب كيف كانت والغزوات كيف كانت، يعرفون كل هذا. إذن كان الدين كله متكامل أمامهم، لكن عندما بعدت المسافة بيننا وبينهم صنف العلماء هذه الأمور، جعلوا علوم فقه وعلوم عقيدة وعلوم تفسير. الواجب علينا أن نأخذ هذه العلوم كلها بشمولية، من هذا ومن هذا ومن هذا بشمولية حتى نأتي عليها كلها. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يهتمون به هو تحفيظ الناس القرآن الكريم، فيقرئونهم كتاب الله عز وجل ويفقهونهم فيه، يعني في القرآن، ويروون لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلموهم الأحاديث، يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما ينبغي أن تعلمه لنفسك ولأبنائك ولإخوانك ولأقاربك ولذويك، أن تعلمهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجهلون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فيروون لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبع سنين، كانوا صغار ومع ذلك كانوا يروون لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفقهونهم على مراميه، يفقهونهم في معاني الحديث، يفقهونهم في فقه الحديث، هذا الحديث يعالج عقيدة، هذا الحديث يعالج مثلا مسألة فقهية، هذا الحديث يعالج مسألة كذا كذا، كانوا يفقهونهم أيضا في الحديث، ليس مجرد حفظ لكلمات الحديث، ولكن يحفظون الحديث ويعرفون معنى الحديث ويعرفون كيف يطبقون الحديث في حياتهم، فكانوا يعيشون بالقرآن ويعيشون بالسنة في حياتهم. ويقصون عليهم سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ومغازيه، يقصون عليهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومغازيه. انتبه، هذه نقطة مهمة جدا، العهد ما زال قريبا، من الذين يرون؟ من الذين يرون؟ الصحابة، مين يروون؟ يعني هؤلاء هم الذين عاشروا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوا حياته، فهم يحكمون ما يرون. إذن أعلى سند رجل يحكي ما رأى، يقول كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث كذا وكذا وكذا، في أقوى من كذا، ده هو اللي كان جالس مش غيره، ده هو اللي كان جالس. يقول مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلست معه، شربت معه، قال لي. إذن يحكي السيرة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إلى هذا التابعين الجليل، أعلى سند، أعلى سند يصل. إذن كانوا يهتمون بحكاية السيرة، لماذا؟ إذن لابد أن نهتم بدراسة تاريخنا. أي تاريخ؟ هل ندرس تاريخ الفراعنة؟ هذا ليس تاريخنا، هذا تاريخ الفراعنة، نحن لسنا بفراعنة، ولكننا مسلمين ندرس تاريخ الإسلام، ندرس تاريخ الإسلام. حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يعلموا أبناءهم وأبناء أبنائهم والتابعين، حرصوا على أن يعلموهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اعرف نبيك، اعرف نبيك. وهذه للأسف معضلة الآن، تأتي لشاب في مراحل يعني متقدمة من العلم وتسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف، لا يعرف. قل له مثلا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رباعي. بلاش حتى ايه يعني نوصل للأجداد، رباعي. ربما يتلعثم ويتعثر عليه أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعرف عنه ايه؟ ما يعرف شيء، ما يعرف شيء. ممكن تقول له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش معجزاته؟ ما يعرف، يقول القرآن فقط. القرآن نعم معجزة عظيمة، لكن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالمعجزات، تعرف عنها ايه؟ لا شيء. تخيل لما احنا لا نعرف شيء، طب أبناءنا يعرفوا ايه؟ طب أبناءنا يعرفوا ايه؟ من سيعلمهم؟ من سينقل لهم هذا العلم المندثر؟ هذا العلم الذي يعمد أعداء الإسلام إلى إخفائه. تجد مثلا عندما تعدل وتطور كتب التاريخ، هل يذكرون فيها تاريخ الإسلام؟ تخيل مثلا أن في كتب المقررات لما يدرسون التاريخ والغزوات، غزوة أحد، غزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة الأحزاب، كل دول في صفحة ونص، صفحة ونص، متخيل؟ صفحة ونص ببساطة كده، ده ما تكفيش العناوين، هذه الصفحة والنص لا تكفي العناوين. تخيل ان هو ده الجيل هيتبنى بصفحة ونص، يعرف احداث غزوة بدر بصفحة ونص، مش بدر وحدها، بدر واحد والاحزاب في صفحة ونص. اين تاريخ الاسلام؟ يهمش. كان يذكر ان دولة غاشمة كانت اعتدت على ايه؟ على اليابان. أمريكا لما ضربت اليابان بالقنبلة الذرية وحصل المآسي العريضة اللي احنا ايه عارفينها، طبعا انتصرت عليها بهذه القنبلة الذرية. طبعا هذا ايه السلاح الضعيف، لما يئس يوم جاي حتفك بقلب طوب عشان تموت، فألقوا عليها هذه القنبلة فانتهت الحرب، وأصبحت بعد ذلك اليابان لا تستطيع أن تنشئ جيشا ولا أن تتقدم علميا ولا إلا بإذن من هذه المعتدية. فكان التحريض على مناهج التربية والتعليم، يحرضون اليابان أنها تدرس التاريخ، ممنوع على اليابان أن تدرس تاريخها، لكن الناس لابد أن يدرس تاريخ، ما ينفع أنهم يدرسون التاريخ. فقالوا إن كان ولابد فلا يمكن تدريس أمجاد اليابان، لا يمكن، ما تدرسهمش أمجاد اليابان، ما تقولهمش أجدادكم كانوا بيعملوا إيه، ما تقولهمش أباءكم كانوا بيعملوا إيه. لماذا؟ لأن دراسة التاريخ تبني، أنت تتربى على دراسة التاريخ. دراسة التاريخ هذه أيضا صورة من صور التربية، تتربى سلوكيا، تتربى اعتقاديا، تتربى بالمواقف، تتربى بالقدوة. أنت عندما تدرس قصة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر في حياته، ألا تمر بعبر كثيرة ومواقف كثيرة تتعلم منها، تقتدي به، تتأثر بسلوكه، تسمع عقيدته وتتشرف بها. هذا واحد، هذا رجل واحد، ما بالك لو درسنا كله. إذن هي صورة من صور التربية، أن تتربى بدراسة التاريخ. ولذلك نقول إن تغريب التاريخ وكون الناس لا يدرسون التاريخ أو يكرهون دراسة التاريخ طبعا لأسلوب عرضي. تجد مثلا مقررات التاريخ اليوم كلها تواريخ، يقول سنة 1800 وكذا حصل كذا، 1900 وكذا حصل كذا. المطلوب منك أنك تحفظ أرقام وقدام عناوين وماذا بعد. أنت استفدت إيه من التاريخ ده؟ فضلا من المزور، يعني حتى هذا التاريخ الذي ندرسه، التاريخ الوطني والتاريخ القومي، هذا أيضا تاريخ مزور. يعني ألا يكفي أن يكون هذا التاريخ لا يموت الإسلام بالصلة؟ حتى هذا التاريخ الذي يسمونه قومي ووطني تاريخ مزور، لا ينشئ شخصية وطنية. حتى الشخصية الوطنية والقومية والعروبة وهذه الكلمات لا تنشئ بهذا التاريخ المزور. هل تنشئ شخصية إسلامية؟ لا تنشئ شخصية إسلامية. ولذلك تكون الحرب على من يتكلم في التاريخ. هذا الرجل كان يتكلم في التاريخ فقط، محاضرته كانت تاريخ وخطبه كانت تاريخ، يوقف ويمنع ممنوع أن يتكلم في التاريخ. لماذا؟ لأن التاريخ يحيي المواد، يحيي القلوب. التاريخ يعيدك إلى الأمجاد، يذكرك بماضيك، يذكرك بأصلك، يجعلك تشتاق إلى العودة إليه. تريد أن تكون مثل هؤلاء الأجداد، مثل هؤلاء الآباء، تتعلق بهم فتنهض الهمم وتعلو الهمم. والإنسان يشمر ويحاول أن يجتهد، هم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. فالتاريخ كما قلنا يحدث نوع من التربية، التربية كما قلنا بالأحداث، الحدث نفسه والموقف نفسه ممكن انك انت تتربى به. القدوة، انك انت ترى قدوة امامك فتعجبك وتتأثر بها وتتمثل بها. السلوك الذي تراه ايضا من صور التربية. اذا فالتاريخ يربي والتاريخ يغير، يغير، لانك ربما تجد اناس مهزومين، مهزومين نفسيا، لكن عندما تذكرهم بامجاد آبائهم وأجدادهم تعلو منهم الهمم. كانوا ضياع، لكن عندما ذكرتهم بالأمجاد، أنتم الذين فعلتم كذا وكذا، آباؤكم فعلوا كذا وكذا، الدين أنتم الذين حملتوه، أنتم الذين بلغتوه، وتقول هذه العبارات ربما ينهضون. تجد كان في حالة ينتقل إلى حالة أخرى نتيجة إيه؟ نتيجة دراسته لهذا التاريخ. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن العلوم التي يهتمون بتدريسها وفي المراحل الأولى أن يعلمونهم التاريخ. لسه أولاد صغيرين يعلمون التاريخ، يعلمونهم من أنتم، من أنتم، من آبائك، من أجدادك. لا يعلمونهم التبعية للغرب أو للشرق، لا يعلمونهم أصول مثلا العلمانية أو الديمقراطية أو غيرها من الأديان الباطلة، لا يعلمونهم هذا، ولكن كانوا يعلمونهم الأمجاد الحقيقية، من أنت، إلى من تنتسب عندما يعود نسبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترتفع منك الهمم؟ كيف ستتغير؟ إنسان كان سلبي لم يعرف أن أجداده وأباءه نشطوا وفتحوا وحرروا، ألا ينشط؟ ألا يتحرر؟ ألا يتحرك؟ دي قدوته، هذا بقيتك أو أنت بقيته، وقد كان منه هذا فيرفع الهمم. ولذلك نقول كانوا يهتمون بدراسة التاريخ. نحن أيضا نحتاج إلى دراسة هذا التاريخ، نحتاج إلى دراسة التاريخ. أصحاب الحديث كانوا يهتمون بدراسة الحديث، يهتمون بدراسة الحديث من الناحية التاريخية. كيف؟ يعرفون هؤلاء الصحابة أو التابعين أو من يرون الحديث أين كانوا يعيشون، متى ماتوا، وأين ماتوا، لماذا، لماذا يفعلون هذا؟ ليعرفوا هل هناك اتصال بالسند، هل هذا سمع من هذا، هل حديث ضعيف، هل حديث موضوع. يعرفون، يعرفون علم الرجال، يعرفون علم الجرح والتعديل، يعرفون هذه العلوم من خلال التاريخ. فتبطل الرواية، تبطل الحديث. ولذلك كانوا يدرسون هذا التاريخ. التاريخ ليس فقط لإعادة الأمجاد بل حفظ السنة، لنحفظ به السنة، ندرس كذلك التاريخ. وكان علماء الحديث كانوا يحاربون الوضاعين بالتاريخ، كانوا يحاربون الوضاعين اللي بيضعوا الأحاديث، كانوا يحاربوهم بالتاريخ. طبعا الوضاعين يقول لفلان الفلان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طبعا أهل الحديث يقولون فلان هذا مات ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبطلوا حججهم. فكانوا ينتصرون عليهم بماذا؟ بالتاريخ، بسرد الأحداث التاريخية. فنقول التاريخ له أثر أيضا في الحفاظ على هذه السنة وعلى هذا الدين. بعلمك للتاريخ تدرك سنة الله عز وجل في خلقه وفي الكون من حوله، تنظر إلى العبر في الأقوام السابقة، هذا تاريخ، متى عاشوا وكيف عاشوا وماذا فعلوا وكيف اعتقدوا وكيف عبدوا وكيف أهلكهم الله، وترى هذه سنن وتمر، وهذه الأيام كلها تدور وتعود. كما يقولون أن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعمل إيه؟ يعيد نفسه، حدث اليوم ربما بعد 20 عاما يرجع ويحدث نفس الحدث، التاريخ يعيد نفسه. إذن لو أدركنا ما حدث منذ مئات السنين ألا يكون لنا عبرة في السنوات القادمة؟ نعرف كيف أهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأقوام، أهلك هذا وهذا وهذا، لماذا؟ بعدوا، تخلفوا، بدلوا، غيروا. إذن نحن نأخذ حضرنا، لا نبدل، لا نغير، لا نفعل، نأخذ بأسباب النصر ونبتعد عن أسباب الهزيمة، لأننا رأيناها في تاريخ السابقين، عرفنا هؤلاء لماذا هزموا وكيف انتهوا، فنحذر من هذا المسلك، لا نسلكه. لكننا لو لم نعلم لوقعنا مثل ما وقع، إذن لابد من دراسة التاريخ. أيضا أمر الله عز وجل أن نسير في الأرض وننظر في الأقوام السابقة، ننظر في الأقوام السابقة، ننظر في شرائعهم، ننظر في معتقداتهم، ننظر في سلوكياتهم، نستفيد من هذا ولا شك. إذا أمر من الله عز وجل أن ننظر في هذه السنن، نتعلم منها سنة التبديل، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل ويغير الناس. أنت ربما تتغير، كيف تتغير؟ تتغير من حال إلى حال، ممكن إنسان يبقى عاصي، يبقى قائم على معصية، لكن الله سبحانه وتعالى يغيرك. عندما تؤمن بسنة التغيير وقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تدرك أن هناك سنة في التغيير، ممكن أن تتغير، لكن إمتى تتغير؟ لما تغير ما في نفسك. إن كنت على باطل وغيرته إلى الحق يتغير حالك وشأنك، أما إن كنت في نعمة وعافية وبركة وغيرت وبدلت فإن الحال قطعا سيتغير، قطعا سيزول هذا الخير لأنك بدلت ولأنك غيرت. أيضا سنة أخرى الإحلال والتبديل، أنت ربما تتنطع وربما لا تبذل جهدك في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وتتهرب ولا تقوم بواجب النصح والإرشاد ولا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الله سبحانه وتعالى يغير وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عندما ندرك هذه السنة وأن العبد إذا لم يقم بواجبه وإذا لم يقم بأمر الله عز وجل ويفعل ما أمر فإن الله سبحانه وتعالى يغير ويأتي بأناس آخرين، أناس آخرين يستطيعون أن يقوموا بهذه المهام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن دراسة التاريخ ودراسة هذه السير ودراسة المغازي مسائل مهمة يجب أن نتعلمها نحن ونعلمها أبناءنا. لو أننا نظرنا في قراءاتنا الشخصية نحن، ما نسبة ما نقرأه تاريخيا؟ ما نسبة ما نقرأه تاريخيا؟ يعني مثلا نعرف إيه عما مضى، الدولة الأموية والدولة العثمانية والحضارات السابقة دي كلها والخلافات الماضية دي كلها، نعرف إيه؟ هنجد نفسنا إيه أصفار، حتى لو قربنا أول عهد النبوة، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة أبو بكر مثلا الصديق رضي الله عنه، هذه الخلافة التي توالت ماذا نعرف عنها؟ أحداث التي حدثت فيها ماذا نعرف عنها؟ لا نعرف شيء. ولذلك لما يأتي لنا بمسلسل في التلفاز عن معاوية وعن علي رضي الله عنهما ويسيئان إليهما، الناس تجلس تتشرب بالمعلومة، تتشرب، لا يعرفون شيء، لا يعرفون، لا يستطيعون أن يردون، لا يستطيعون، ولذلك يتشربون بالمعلومات الخاطئة ويتعلمون هذه المعلومات الخاطئة لأنهم لا يعرفون تاريخهم. لكننا لو تعلمنا هذا التاريخ وأنت تجلس، مع أنك لا ينبغي لك أن تجلس، لكن بمجرد ما تسمع ترد وتدافع وتقول الحق وتبين، لكن لما خلا العصر ممن يهتمون بأمر التاريخ أيضا خلا ممن يهتمون بالرد على هؤلاء المفترين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن يجب علينا أن نجعل في برنامجنا التعليمي كذلك جرعة تاريخية، نتعلم منها تاريخ، أي تاريخ؟ ليس تاريخ الإنسانية ولكن تاريخنا نحن، التاريخ الإسلامي، عهد النبوة، عهد الصحابة، عهد التابعين، نتعلم هذا التاريخ، نعرف الأحداث صحيحة دون تبديل ودون تغيير حتى نستطيع أن نعلمها أبناءنا ونعلمها الأجيال، فينهض جيل، ينهض جيل يعتز بماضيه، يعتز بآبائه، يعتز بأجداده، لا يكون خجلان عندما نقول له أنت تنتمي إلى أبي بكر وإلى عمر، يقول هذه عصور قديمة، لا، لا يكون على خجل، ولكن يعرف أن هذه العصور هي عصور العزة، هذه هي عصور المجد، هذه هي قرون الخيرية التي اختارها الله سبحانه وتعالى. كيف يكون له هذا الانتماء القوي لو لم يكن يعلم عن تاريخه شيء؟ أين انتماؤنا نحن للإسلام؟ هل هو انتماء قوي؟ لا يقوى هذا الانتماء حتى تعرف ما تنتمي إليه. إذا كنت تعرف إسلامك حقا، تعرف تاريخ هذا الدين حقا، لابد وأنك سوف تنتمي إليه انتماء قويا، كما يقولون تتعصب لهذا الدين، تتعصب له لأنك أصبحت تفهمه وتعرفه وتحفظه وتهتم بكل كبيرة وصغيرة فيه. فكانوا رضي الله عنهم يقصون عليهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازي الحروب التي كان يدخلها، حروب وهؤلاء أولاد صغار، حتى يعلمونهم الشجاعة. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وكان يدخل في الحروب وكان يفعل كذا وكذا وكذا، فالشباب والجيل الصاعد لا يكون عنده خنوع وضعف، لكن يكون عنده قوة وإرادة وعنده ملكة أن يفعل ما لم يستطع أن يفعله أقرانه الذين يعيشون معه. إذن كانوا يعلمونهم كذلك المغازي حتى يخرجون جيل قادر على التفكير، التفكير في جميع مناحي الحياة، التفكير سياسيا، التفكير اقتصاديا، التفكير اجتماعيا، يفكر في جميع زوايا المجتمع، لا يقول أنا ليس لي علاقة بالحرب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في حروب وكانت له مغازي، كيف كان يخطط لهذه الحروب وكيف كان ينسحب وكيف كان يقدم وكيف كان وكيف، هذه الأمور كلها لما يعرفها الأبناء تخرج عندهم عقلية عظيمة، تستطيع أن تفكر، تستطيع أن تفكر، حتى إذا دهم بلادنا عدو نستطيع أن نرد وندافع ونحمي بلادنا ونحمي أنفسنا كذا. وينشدونهم شعر العرب ويبصرونهم بمواطن جمال ويملؤون قلوبهم الغضة بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا حب الله عز وجل، مهم جدا ان شبابنا يكون له علاقة قوية بربنا سبحانه وتعالى، حب الله عز وجل، لا يمكن ان يتمكن حب الله عز وجل في قلب عبد ثم تجده يعصي ربه عز وجل، لا يجتمعان، مش ممكن يكون حبك قوي وفي نفس الوقت بتعصي ربك الذي تحبه، لكنك عندما تكون ضعيف في هذا الحب تفعل المعاصي. ولذلك نحاول ان نزيد في جرعات التي تجعل أبناءنا يحبون ربهم سبحانه وتعالى. وكيف هذا؟ القرآن الكريم وتعليمهم القرآن وتفهمهم معانيه والقصص التي فيه، نكلمهم عن الله عز وجل، الله عز وجل. وهذه أيضا مشكلة أخرى، عندما نأتي نقول كلم أبنائك عن الله تجد نفسك واقف تقول وماذا أقول؟ سؤال غريب مش كده؟ سؤال غريب لما أقول لك أنت ماذا تعرف عن الله؟ ماذا تعرف؟ إذا أردت أن تعلم أبنائك شيء عن الله سبحانه وتعالى ماذا تقول له؟ ماذا تقول؟ مش كده؟ لا نجد شيء نقوله بيدل على علمنا؟ إذا كان ربنا الذي نعبده لا نعرف عنه إلا أشياء يسيرة ولا نستطيع أن نناقش في الباقي، مش كده؟ نقول لا ناقش، نحن لا نجادل لكن نريد أن نتعلم، نتعلم نعرف عن ربنا عز وجل من قبل أن يأتي من يغزوك ويقول لك أعبد يسوع المسيح. لماذا نرى ونسمع أن أناس كانوا على الإسلام ثم يرتدون والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الله. لو كانوا يعرفون الله ما عبدوا المسيح، لو كانوا يعرفون الله ما عبدوا المسيح. تقصير من؟ عندما يكون الابن أو البنت في البيت لا تعرف شيء عن الله وبمجرد كلمات بسيطة عن الكفر تدخل في الكفر والعياذ بالله. إذن أين العقيدة القوية؟ أين التعريف بالله عز وجل؟ أين التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يخدعون الناس ويقولون نبيكم صلى الله عليه وسلم ليست له معجزات، أما يسوع فله معجزات ويحكم معجزات كثيرة، ونحن لجهلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم لا نعرف له معجزات، مع أن المعجزات كثيرة لكننا لم نقرأها لم ندرسها لم نهتم بها. لماذا؟ لماذا؟ هذا أيضا من دراسة التاريخ، لابد أن نهتم بهذه الأشياء، بل ومن دراسة العقيدة أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، أن تعرف ربك. أول سؤال تسأله في قبري من ربك؟ من ربك؟ ماذا ستقول؟ لا يمكن أن نلقى ربنا عز وجل ونحن لا نعرف كيف نجيب، مسألة صعبة. إذا لابد أن نتعلم، نحن في حاجة أولا إلى أن نتعلم حتى نعلم أبنائنا، ولكن الأزمة الكبرى أننا الآن لا نعرف، فما بالك بأبنائنا؟ إذا كان الواقع الآن أن الناس لا تعرف، ما بالك بالأبناء ماذا يعرفون؟ إذا كان الكبير يجهل ما بالك بالصغير؟ إذا تكون أزمة كبيرة جدا، ولذلك نحتاج إلى نهضة ونحتاج إلى عمل بقوة على محاور متعددة. أولا نحن نتعلم ونتفطر، ثم نحمل على عاتقنا أن نعلم الناس وأن نربيهم وأن نبلغهم ما تعلمناه، ولابد حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما إذا تركنا أنفسنا هكذا فربما نهلك نحن ونهلك معنا آخرين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهتمون أولا بغرس حب الله عز وجل في قلوب الناس، في قلوب الأطفال الصغار، حتى يخرجون عندهم حب لربهم سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يخترقه أي شيء مهما كان هذا الشيء، لا يمكن، لا يمكن. كان يأتي الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أبايعك، الغلام صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فاقتل أباك، ولد صغير، اذهب فاقتل أباك، فينطلق الغلام ليقتل أبيه، فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فيبين له أن الله عز وجل لم يبعثني لأقطع الأرحام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في قدرته على تلبية الأمر وحبه. أيهما أكثر حبا، تحب أباك أم تطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلام الصغير يعرف كيف يفرق فيطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نعرف كيف نفرق؟ هل نحن نحسن وزن هذه الأشياء؟ قد لا نحسن، ولذلك نقول إن هذا فقر في العلم، فقر في التربية، نحتاج أن نتربى ونحتاج كذلك أن نتعلم ونحتاج أن نحب ربنا عز وجل ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ويملؤون قلوبهم الغضة بحب الله عز وجل وخشيته وتقواه فإذا هم علماء عاملون وهداه مهديون. النتيجة بعد هذا الاهتمام وبعد هذا الجهد المبذول تفتكر النتيجة ممكن تكون ايه؟ لابد ان تخرج هذه الثمرة. يقول فاذا هم علماء عاملون، مش عملاء عملاء، لا علماء عاملون، مش نائمون، لا علماء ربانيون يعملون لله سبحانه وتعالى. تخريج، تخريج اين تخرجوا؟ في مدرسة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المحضن التربوي. اصحاب النبي هم الذين يعلمون، هم الذين يربون، لابد ان تكون هذه الثمرة. انظر يقول فاذا هم علماء عاملون وهداة مهديون، هداهم الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرة الإعداد الجيد. بذلت مجهود في الإعداد لابد أن تكون هناك ثمرة، لم تبذل مجهود، لماذا تبحث عن الثمرة؟ أنت موهوب، أنت لم تبذر وقت البذر، لماذا تنتظر وقت الحصاد؟ وقت البذر لم تبذر، لماذا تأتي وقت الحصاد وتنظر إلى الأرض؟ هل تتوقع أن تنبت؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنك لم تبذر. كذلك حالك مع نفسك وحالك مع أهل بيتك وحالك مع أولادك، بذرت في نفسك الخير وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل على هذا، سينمو حبك لله وحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وينمو كل شيء قد وضعته، وتكون الثمر أنهم علماء عاملون وهداة مهديون يعملون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء أمثالهم كانوا أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر لكم بعض سير هؤلاء الذين بذلوا واجتهدوا وجهدوا أنفسهم. فما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، ما طلب أحد شيء بجد وصدق إلا ناله. قال مثلا أنت تقصد حفظ كتاب الله عز وجل، لو فعلا بجد وصبر واجتهاد وبذل سوف تنال ما سعيت إليه. يقول ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم يناله كله نال بعض. ما لحقوش كله، هل سيفوتك كله؟ لا، سيفوت بعض. إذا لابد من الاجتهاد، لا تظن أنك ستنال المجد دون ما تبذل الجهد. فهذا هو علو الهمة في طلب العلم. كيف يكون علو الهمة؟ أولا غيرة، غيرة على إيه؟ غيرة على الوقت، غيرة على الوقت، يخافون على أوقاتهم أن تمر دون ما يتعلمون فيها شيء، غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة، وعزم يبلي الجديدان وهو صارم صقيل، عزم قوي، تبلى معه ملابسك ونعالك تبلى، لكن هذا العزم لا يبلى، مستمر مستمر، يا رجل صابر صامد يسير مشوار طويل تبلى معه النعال، ومع ذلك يستمر في عمله وصبره. حرص لا يشفي غليله إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة، يعني عايز يملأ من العلوم، مش ياخد جرعة صغيرة، أكواب طافحة يملأها من العلوم. حرص يحرص على أن يجمع العلم مملوء. أيضا ألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة، هذه أيضا من سمات العلماء أو من سمات طلاب العلم، ألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة، لا تجد سقط الكلام منهم، لا تجد كلمات لا تصعد، ولكن كلماتهم دائما تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد شغلت بالحق فأشغلها الله عن الباطل، هذه الألسن شغلت بالحق فالله سبحانه وتعالى شغلها عن الباطل، أصبحت مشغولة بالحق فقط. هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يحرصون على العلم الشريف، والعلم كله شريف، ولكن يزداد شرفا بشرف المطلوب. فإذا أردت أن تعلم أو تتعلم علم يعرفك بربك، بربك، فهذا أشرف العلوم،
لماذا؟ لشرف من ستتعرف عليه، ستتعرف على ربك. هناك أشرف من هذا؟ لا يمكن. فهذا أشرف العلوم، العلم الذي يعرفك بربك. وهناك علوم أقل في شرفها، لكن العلم يزداد شرفه ويقل بحسب ما ستتعلمه من هذا العلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. ابن عباس رضي عنه كان صغير السن، 11 سنة 12 سنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب النبي، تعال نتعلم منهم، تعال نتعلم، هم النهاردة كثير، تعال نتعلم منهم. ابن عباس رضي الله عنه حريص على ماذا؟ على طلب العلم، على تجميع العلوم. فقال له الرجل: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم صلى الله عليه وسلم؟ الرجل الأنصاري قال له: وعجبا يا ابن عباس، تظن إن الناس هيفتقروا لعلمك؟ هيحتاجوا للعلم اللي عندك؟ هو طبعا ما يقصدش دلوقتي، أنت الآن تريد أن تذهب لتتعلم، لماذا تتعلم؟ هل تظن أن الناس سيحتاجون لهذا العلم الذي ستتعلمه من الأصحاب؟ الصحابة موجودين، هيعملوا إيه بعلمك؟ لو أن ابن عباس رضي الله عنه انصرف وتبع أمره، هل كان سيصل إلى العلم مثل ما وصل رضي الله عنه حضر هذه الأمة؟ هذا كان مصدد، يقول له: ده الناس محتاجاك، الشيوخ موجودين، أنت يعملوا بك إيه؟ أنت صغير وليس عندك علم يثبت همته. لكن ابن عباس رضي الله عنه يتركه وينطلق. يقول: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل. كان يسمع أن صحابي عنده حديث، فيذهب إلى بيت هذا الصحابي يجد قائل، يعني نائم وقت القيلولة، ماذا يفعل؟ هل يزعجه؟ هل يترك عليه الباب لنسبه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يفعل. يقول: فأتوسد ردائي، يفرش رداءه ويجلس عليه. فأتوسد ردائي، يفرشه فين ونقعد فين؟ جوه؟ عذاب في الشارع بره. تخيل ابن عباس رضي الله عنه يجلس في الشارع ينتظر معلمه. من معلمه؟ صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي من أصحاب النبي. وابن عباس إيه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في الشارع ينتظر واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ منه الحديث. ابن عباس رضي الله عنه كان يحترم العلماء، كان يحترم العلماء، كان يوقر العلم، ولذلك كان يعرف أنه يجب أن يسعى إلى العلم. يسعى هو، النسب لا يأتي له بشيء، لكن يسعى هو إلى طلب العلم. يقول: فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب. الريح يجي يطير التراب على وجهه، يدخل التراب في عينه وفمه ورأسه، يسفي الريح على وجهه، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتي؟ شو الصحابي يريد أن يرفع من منزلة ابن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: لماذا تأتي؟ ارسل إلي، أنا أجي إليه. لكن هل يرضى ابن عباس رضي الله عنه بذلك؟ وخد بالك ابن عباس صغير وهذا الصحابي كبير، وبعدك يقول له: أنا أجي إليه. لكن ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا، أنا أحق أن آتي إليه، أنا اللي محتاج، أنا اللي آتي، حتى لو كنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل، كان ابن عباس يسأل عن الحديث وينصرف ويروح لغيره وغيره وغيره وغيره. المهم أن الرجل الأنصاري ده عاش مدة طويلة، وأيضا عاش ابن عباس مدة طويلة، وشاء الله عزيزي أنهما يفترقا ثم يجتمعا بعد ذلك. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول: هذا الفتى كان أعقل منه. هذا الرجل الأنصاري عاش لما شاف ابن عباس رضي الله عنه قاعد والناس حوالي كتير تسأل ابن عباس رضي الله عنه، يعني الناس احتاجوا العلم ولا ما احتاجوش العلم؟ يحتاجوا العلم ولا ما يحتاجوش؟
احتاجوا العلم.
فقال هذا الفتى كان أعقل مني. لماذا؟ لأنه نظر إلى الخير، لأنه يعلم أن هذا الدين مسؤولية ويريد أن يساهم.
يقول أيضا ابن عباس رضي الله عنه: وكنت آتي باب أبي بن كعب رضي الله عنه وهو نائم، فأقيل على باب، ينام على باب أبي بن كعب رضي الله عنه، ولو علم بمكاني لأحب أن ينقذ لي. يعني هو أحب المكان، لو عرف بمكاني أنا موجود لأحب أن ينقذ لي، يعني كان يصحوه علشان يقابل مين؟ ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه هو يجب عليه أنه لا يقذ ولا يعني يقلق معلمه، ولكن هو يدرك أن أبي بن كعب لو علم بمكان ابن عباس رضي الله عنه لتمنى أن لو أيقظه أهله، كان صحوه يقول ابن عباس يجلس على الباب، كان استيقظ وخرج له. لكني أكره أن أمله، يكره أن هو يكسر عليه حتى يشعر الصحابي بالملل، فكان يتركه براحته، ينام براحته ويستيقظ براحته، ووقت ما يكون في نشاط يأتي ويسمع منه الحديث ويتعلم منه ويذهب ويأتي مرة أخرى، وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. انظر لاجتهاد العلماء، حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. طبعا ما تقولش بقى أنا فاتني القطار، احنا نقول فاتك القطار، فاتك المترو، فاتك الطيارة، المهم ان فاته حاجة ممكن يحصلها، ممكن يدرك. قال رضي الله عنه: حفظت القرآن وانا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وانا ابن 10 سنين. 7 سنين حفظ القرآن، كمان عنده 10 سنين كان حفظ الموطأ، ماشي؟ ده في 10 سنين قرآن الموطأ. وقال رحمه الله: فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها. كان مجرد ما يجلس في المجلس يقعد يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع المسألة فقهية يحفظها، يحفظ على طول رضي الله عنه. ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، ما كانش عندها فلوس تعطيه يشتري ورق، ما كانش عندها، شو الفقر اللي كانوا فيه، ما كانش عندها فلوس تديله يجيب ورق. ماذا كان يفعل؟ يقول: والله عملت عليا، انا جيت وما لقيتش ورق، امشي بقى كده كما نفعل، ما لقيتش موصله اجي بيها الدرس، خلاص اهو مش كده نفعل كلنا هذا، ما وجدناش الوسيله ننصرف، لكنه حريص على الهدف، حريص على طلب العلم. امه لم يكن معها اموال تشتري له قراطيس حتى يكتب فيها العلم الذي يتعلمه ويسمعه، فكنت إذا رأيت عظاما تلوح، لولا قطعة من العظم تلوح بتلمع كده هو هناك بينة، يجري عليها ويأخذها وينظفها ويكتب عليها، يكتب على العظام، يكتب على العظام، ثم يدخل هذه العظام في صندوق عنده أو في مكانه، أخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة، في جرة كده قديمة زي مثلا زير كبير أو علبة أو صندوق كان يحط فيه العظام دي يحفظ فيها العلم، مش لاقي ورق يكتب على حتة عظمة يكتب عليها. وقال أيضا رحمه الله: لم يكن لي مال، وكنت أطلب العلم في الحداثة، يعني من صغره وهو يطلب العلم، كانش ليه مصروف بياخده ولا فلوس أصلا أمه تنفق عليه. النهاردة الواحد من الأطفال بياخد قد إيه مصروف ويجيب لي إيه؟ يا ريت يجيب كتاب يقرأه أو شريط يسمعه. تجد بقى هذه الأشياء المحفشات والمقرمشات التي يشتريها من السوق، تذهب إلى أي محل أكثر حاجة فيه أكل الأطفال، كياس 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 ما بشتريها كلها كياس ضارة، والأطفال يذهبون يشتري، يقف أمام المحل يشتري بجنيه جنيه وثلاثة جنيه ويشتري ويأكل، والشركات تكسب على حس الأطفال، أليس كذلك؟ هذا المصروف وهذه النفقة لو كانت في يد واحد من هؤلاء العلماء، هل كان سيشتري به هذه الأكياس المسلية؟ هل كان ممكن يشتري؟ اطلاقا ده ما كانش أموال معاه يشتري بها قراطيس يكتب فيها، ما كانش ممكن لا يشتري لا شيبسي ولا جيرسي ولا كان، ما كانش ممكن يشتري حاجات دي. يقول: لم يكن لي مال، وكنت أطلب العلم في الحداثة أي في مستهل العمر، وكانت سنة، يعني كان هذه السنة التي يعيش فيها كان شديدة، كان شديدة عليه عمره، كان قد ايه في هذه الأوقات؟ كان عمره أقل من 13 سنة، أعوام شديدة.
وفي نفس الوقت عمره هو كم سنة؟ أقل من 13 سنة. أقل من 13 سنة يجلس مع العلماء ويكتب ويبحث عن ورق يكتب فيه رضي الله عنه. وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور. يذهب إلى الديوان يعني المكان اللي يكتبوا فيه يعني اللي يكتبوا فيه على الورق وظهره فاضي. أستوهب الظهور يعني ظهر الورقة. هم يكتبوا على الوش ويسيبوا ظهري فاضي. فكان يذهب إلى الديوان يعني المكان اللي يكتبوا فيه ويستوهب يطلب أن يعطوه مجانا بلا نفقة. يعطوه الورق الذي سوف يلقونه اللي مش عايزينه حتى يكتب في ظهره. ظهره. تخيل؟ لا يترك ورقة بيضاء لا يتركها. انظر كيف نفرق نحن في الأوراق البيضاء. عندك كراسة فيها كم ورقة ترميها؟ تكتب في وش الورقة وترمي ظهرها. لماذا لا نفكر في استغلال هذه الأوراق؟ كان يستغلها يذهب إلى الديوان يستوهبها لأنه ليس معه مال ويكتب على ظهر هذه الأوراق علم شرعي ينتفع به الناس بعد ذلك على مر العصور. تخيل العلوم علوم الإمام الشافعي اللي كانت مكتوبة على العظام وعلى الأوراق هي ديت اللي الناس بتسترشد بيها وتهتدي بيها وتعمل بيها في هذه الأيام. تخيل وكانت مكتوبة على العظام لأن الإخلاص كان يرافق هذا العمل. ولهذا حتى ما كتب على العظام حفظ للناس لكن في بعض الناس تكتب وتؤلف وتنتج لكن عمل بلا إخلاص ويحفظ على الكمبيوترات ويحفظ هنا ويحفظ هنا ولكن لا يكتب له البقاء بل قد لا يكتب له الميلاد لا يكتب له من الأصل لخلوه من الإخلاص. لكن هؤلاء كانوا يكتبون على العظام وعلى الورق على ظهور الأوراق ومع ذلك بقي العلم. يقول سأكتب عليها. وقال ابن أبي حاتم سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم كيف رغبتك في العلم كيف شهوتك في العلم؟ قال أسمع بالحرف مجرد ما يسمع الكلمة ما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم ما تتنعم به الآباء. ولكن يسمع الكلمة كان الكلمة دي ما يسمعهاش قبل كده كان يتمنى أن أعضائه كلها تكون آذان حتى تتنعم بسماع الكلمات الجديدة كما تتنعم أذنه. شوف يتمنى ايه؟ يتمنى ان ايده كانت تبقى اذن ورجله تبقى اذن وكل جسمه بقى اذن. ليه؟ عشان الكلام الجديد يدخل في الحاجات دي لما يشعر من الراحة والنعيم. فمش عايز اذن واحدة او اذن اثنين بس يسمعه كل جسمه عايز كل جسمه يتشرب بهذا العلم. شوف شهوته ورغبته احنا شهوتنا فيه. انظر الفرق 13 سنة شهوتنا فيه تجد الأشكال المنحرفة والخرجة هذه شهوة ولا؟ أين من لهم شهوة كهذه الشهوة؟ يلتهمون بها العلم اتهاما يتمنى أن أعضاؤه كانت تتشرر بهذا العلم الذي سمعته أذن. فقيل له كيف حرصك عليه؟ إزاي اهتمامك به وحرصك على العلم لما تحصره؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذاته. الجموع المنوع ده رجل يجمع المال ويمنع المال. شوف يبقى بخلاف دي ايه؟ يجمع ومش عايز يطلع يشتري ياكل حتى. يبقى قد ايه هو بخيل؟ قد ايه شحيح؟ يجمع ويمنع. يبقى حريص ولا مش حريص؟ حرصه على العلم كان كده. يجمع العلم ويمنع تسرب العلم. ما يسمحش انه ينسى حاجه. لمراجعته ومدارسته مش بخيل على الناس لا يعطيهم لا يعلمهم لا كان يعلم وكان يعطي كل شيء لكن كان حريص على العلم وعلى حفظ العلم وعلى مدارسة العلم. قيل فكيف طلبك له كيف طلب هذا العلم؟ قال طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها غير. تخيل كده واحدة ما هاش غير ابن واحد وتهملها كيف تبحث عنه؟ هل تكتفي بإبلاغ الشرطة؟ هل يمكن أن تنام؟ هل يمكن أن تستريح؟ لا يمكن. ستجوب الأرض سوف تتعب لأن هذا ولدها الوحيد الذي يعني ما رزق الغير. فكان أيضا طلبه وبحثه عن العلم كهذه المرأة التي كأنها فقدت ولدها الوحيد وهي تبحث عنه بهذه الشدة وبهذا النهم.
وهذا محمد ابن سلام شيخ البخاري رضي الله عنه كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي. شيخ الإمام البخاري كان يجلس في مجلس الإملاء وشيخه قاعد بيمل وهو قاعد يكتب، فانكسر قلمه وهو بيكتب اهو، انكسر القلم هيكتب بعد كده، عايز قلم يعمل ايه؟ قلم ب 100 جنيه كله يرميله قلم. تخيل انت قاعد جايب قلم بربع جنيه، لما اقول لاخواننا قلم ب 100 جنيه كم قلم هيتحلف على ايه؟ كل واحد من غير ما يفكر يطلع القلم اللي بجيبه ويرميه على طول، ده قلم ب 100 جنيه. هكذا فعل رضي الله عنه، فأمر أن ينادى قلم بدينار، طبعا دينار ذهب يعني حاجة تعيشه أسبوع ولا إيه، الله أكثر، قلم بدينار. انهارت عليه الأقلام، على طول خده وكتب. ليه عمل كده؟ حرص على طلب العلم، مش عايز حديث واحد يفوت منه. يقول فتطايرت إليه الأقلام. تفتكري إن لابو الأقلام دول كان عندهم حرص؟ كانوا حريصين على الدينار، عشان كده تجده هو يبقى وهم لا يحصلون شيء. هو حصل دفع نعم دينار واثنين دينار وثلاثة دينار، لكن حصل العلم، وهم فاتهم العلم بدينار، هو كسب العلم بدينار وهم فاقدوا العلم بدينار. أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول حكى عن نفسه، هو بيحكي عن نفسه يقول كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس، عايز يخرج للحديث يعني طلب الحديث، فأمه تأخذ بثيابه تشده تقول له لا استنى شوية، ليه؟ خارج انت، خارج انت، خارج انت، انا قلت طبعاً مش حاسين ولا ايه، بقولك حتى يؤذن الناس يعني الفجر، يعني هو خارج قبل الفجر عشان يوصل بدري، عشان يوصل بدري عشان ما يوصلش بدري، عشان ما يجيش مجلس العلم متأخر فيفوت شيء من العلم، ده حريص. شوف بقى احنا بنعمل ايه، يكون مثلا مجلس العلم يبدأ الساعة واحدة، تنزل من بيتك الساعة واحدة ويكون بينك وبين مجلس العلم بتاع ساعة، تيجي كل مجلس خلص تسلم على الناس وتمشي، مش كده؟ تاخد بركة المجلس وتتكل على الله. هل هذا سلوك طلاب العلم؟ لكن للأسف ده اللي احنا بنعمله. وانا حاسس ان كل المواصلات كانت صعبه والمنطقه زحمه وما لقيتش اصلي ونتحجج في الحاجه دي، لكن انت تحجج ما تحجج هتخرج بايه؟ ضاع منك ايه؟ ضاع العلم. انت تضحي بالعلم، تضحي بالعلم، وان لم تكسب العلم الان فمتى تكسبه؟ اليوم انت ممكن يكون عندك فراغ، ممكن يكون عندك اموال، لكن بعد ربما لا تجد الاموال، ربما لا تجد الفراغ، فتندم على تحصيل العلم، تعدي كده قدام الجامع وتقول يا نفسي اقعد احضر الدرس لكن عندي معاد، عندي شغل، عندي عندي عندي، وتعدي تشوف الناس كلها قاعده تتعلم وانت اللي معدي، مش بنشوف مناظر، ما بيحصلش معانا مناظر زي دي، ان احنا نعدي نلاقي ناس قاعده تتعلم ونستقبل يا فين ايام زمان، يا ريتنا كنا قعدنا، ونفضل نمدح في الدرس اللي احنا ما حضرناهوش. طب ليه؟ لماذا نفوت على انفسنا هذه الفرص؟ يقول حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا. وقال لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد، لو كان معه 50 درهم كان سافر عشان يروح يتعلم العلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله لما أردت أن أطلب العلم قلت يا رب إنه لابد لي من معيشة. سفيان الثوري عايز يطلب العلم بس طبعا لابد من نفقه، مين يصرف عليه؟ لابد من نفقه. ورايت العلم يدرس، يتذاكر ويتراجع ويتحفظ ويتكتب، عايز دراسه، مش مجرد ان انا اقعد سميع وانصرف، فاكر ان النهارده من الدرس كلمتين عبال ما اوصل لغايه الباب نسيتهم خلاص انتهينا الدرس خالص، مش كده؟ ولذلك نحن نحضر دروس كثيره جدا، لكن حصلنا ايه من الدروس دي؟ حصلنا ايه؟ كلام جميل استفدت النهارده، كلام حلو. ايه الاخ كان بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في الدين. هو بيتكلم في ايه يعني؟ بيتكلم في الدين. طب تعرف تقول لي حاجه من اللي قالها؟ تقدر تقول كلمه كلمتين وخلاص على كده. طب هو ده علم؟ هو ده طلب علم؟ او هذا تعلم؟ نقدر نقول عليه ده تسالي، جاي تتسلى، جاي تاخد لك موعظه وتروح، هناك فرق بين الموعظة والعلم. علم لا معك الراس معك ألم تكتب تسجل المعلومات قيد العلم بالكتابة، لكن تحضر مستمع ثم تنصرف ماذا استفدت؟ ثم إنك لا تراجع هذا العلم ولا تعيش به ولا تتمارس في حياتك مع الناس تنقله للناس ما تفعل؟ إذا ما الذي استفدته؟ نحن نفرط في أعمارنا دون ما نشعر. يقول ورأيت العلم يدرس فقلت أفرغ نفسي لطلبه، قال وسألت ربي الكفاية. قال خلاص يبقى أنا أفرغ نفسي للطلب وربنا يكفيني ربنا يرزقني. وجلس ومكث على طلب العلم وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق. والدته قالت له أنا إيه؟ أنا أنفق عليك. انظر الأمهات، ابنها يتعلم السنة الحديث، هيتعلم الحديث لا تقول له اذهب خذ الشهادة الأول وعليه يتعلم، خذ الشهادة وعليه دينك مش مشكلة، الدين قاعد الشهادة مش قاعد، ترى سقطت مرتين خلاص هيطردوك من الكلية، خلاص ذاكر في الكلية وانجح وبعد ما تخلص تبقى تذاكر دينك وتعرف ربنا، تفرد مدة لما تخلص الكلية يبقى عرفت ربنا وعرفت دينك. يهتمون بماذا؟ يهتمون بالشهادات. ونحن لا نقول لا تهتم بالشهادة، لا نقول لك مثلا اترك الدراسة، لا نقول التوازن، التوازن لا بأس من الدراسة والنجاح والتفوق، وأيضا هذا لا يمنع أن تذاكر العلوم الشرعية. أي أخ في جامعة تجد مثلا لما يدرس كتاب كتبت كده 500 ورقة أو 600 ورقة ومضطر يذاكره، بيذاكره ما يذاكروش؟ بيذاكره، يعكف على مذاكرته ويحفظه ويمتحن ويجيب تقدير. طب خلص كتاب قده في الشريعة ماتت الهمة، كل ده مش كده؟ كل ده هخلصه واليأس بقى يأتي إليه ومش ممكن ومستحيل وده صعب. ده انت لو حطيت كتب الجامعة في بعضها ممكن يوصلوا لغاية المنبر، ممكن يوصلوا لغاية المنبر بالكورسات بالمحاضرات مش كده؟ لغاية المنبر كده. انت لاحظ بعد نهاية السنة الدراسية جمع الكتب بتاعتك وكل حاجة وحطها وبيزنها شوفها كم كيلو، ما انت في الاخر هتديها بتاع طعمية شوفها كم كيلو بالمرة ويوزن وشوف حجمها قد ايه، وتخيل الوقت اللي انت قريت فيه كل الكتب دي لو قريت فيه قدها كتب علمية كتب في الدين كتب في الشريعة كان قد ايه الفائدة اللي هتعود عليك. عشان اقول لك ارمي دول، لكن نقول ان طالما قرأت دول يبقى كان ممكن تقرا زيهم علوم شرعية، لماذا تموت الهمة؟ لماذا تفطر العزائم؟ يقول وعزم على طلب العلم حتى كفلت له أمه النفقة، أمه أيضا أنفق عليه، فقالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني هي هتشتغل هتعمل أعمال يدوية وتبيعها وتأخذ هذا المال تعطيه لابنها الإمام الثوري رضي الله عنه أبو سفيان الثوري، يأخذ سفيان الثوري رضي الله هذا المال الذي تعمل هذه المرأة به لا للأكل ولا للشرب ولا للملابس ولكن للعلم، تعمل تجمع المال تعطيه ليتعلم، إنها تربي للجيل، إنها تربي للأجيال القادمة. عندما نأخذ اليوم نحن من سفيان الثوري لا نحن فقط لكن من قبلنا ومن قبلنا ومن قبلنا ومن قبلنا كل هؤلاء ألم يستفيدوا من علم سفيان الثوري؟ هذه المرأة لم تأخذ أجر؟ تأخذ أجر أم لا؟ تأخذ. هذا من جهز غازيا كان له من الأجر مثل أجره. هذه أيضا جهزت رجل يجاهد في سبيل الله بلسانه، بلسانه من ينشر الدين؟ من يدافع عن الدين؟ هي أعدت رجل يقوم بهذه المهمة، وهذه النوعية قليلة، ربما يمكننا أن ندفع بمئات الأفراد ليحاربون ويجاهدون في سبيل الله، لكن هل يمكننا أن ندفع بمئات الأفراد ليتعلموا العلوم الشرعية ويكونوا أئمة ورؤوس كسفيان الثوري رضي الله عنه؟ هل يمكن؟ حتى لو فعلنا الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، مش كله ينفع، مش كله ينفع، رغم انك انت جمعت وحشدت الحشود لكن الهمم متفاوتة، الافهام والعقول مختلفة، فربما لا تخرج بنفس النتيجة. اذا تخريج رجل لخدمة هذا الدين لا شك انه ثروة،
ثروة. ولهذا عندما تبذل أم سفيان الثوري هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال في تخريج رجل، إذن هي كانت عميقة النظرة، هي كانت تعرف كيف تخدم هذا الدين، عرفت كيف تهب ولدها لخدمة دين الله تبارك وتعالى، تعلمه حتى يتعلم ويعلم فينفع خلق كثير بهذا العلم. فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما أو خبرا، كل واحد يسمع اللي عنده علم يحمل هذا العلم منه مباشرة، يذهب ويسافر ويجلس معه حتى يحمل هذا العلم. وكان كثير الاهتمام في طلب العلم، ما كان يتوانى، ما كان يفرط في وقته، أمه التي تنفق عليه يضيع النفقة لا يتعلم، كان يحرص على طلب العلم رضي الله عنه. ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. من حيث طلب العلم كان يقول إنه ينبغي على الرجل أن يكره ولده، يعني ينبغي على كل واحد مننا أن هو يكره أبناءه على تعلم الحديث، لما يتعلموا الحديث فإنه مسؤول عنه. هتسأل عن ولدك يوم القيامة عملت فيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورا على طلبه، بل كان يعمل به، ما كان يحصل فقط ولكن كان يحصل ويعيش بهذا العلم وينفق هذا العلم، ينفق هذا العلم. من أين يأتي بهذا الوقت؟ وقت للطلب، يذهب ويبحث ويسافر ويتنقل بحثا عن العلماء وعن الحديث وعن المسألة، ثم يطبق هذا العلم ويجد في تعليم الناس. من أين يأتي بهذا الوقت؟ متى يراجع العلم؟ متى يدرس العلم؟ متى يذاكره؟ متى يحضر الدرس الجديد للناس؟ أوقات مباركة، أوقات مباركة. يقول لم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورا على طلبه، بل كان يعمل به ويحرص على إشاعته بين الناس والدعوة إليه، كان يدعو الناس ويحرضهم على طلب العلم. وروى أبو نعيم أنه كان يقول ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، هذا الذي تفعله بعد الفرائض. وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا، لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا، يعني احنا طول عمرنا هنفضل ايه؟ نتعلم، طول ما احنا لاقيين اللي بيعلمنا نجلس ونتعلم ونصمت ونصبر على طلب، طول ما موجود المعلم احنا موجودين. انظر شوف الهمة العالية. وقال ثعلبة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو، يقول ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو. كم سنة بيحضر على الدرس؟ كم سنة تفتكروا كم سنة؟ يقول 50 سنة، 50 سنة يحافظ على دروس اللغة ودروس النحو. تفتكر ما كانش يعرف في الدنيا غير اللغة والنحو؟ كان عارف كتير، لكنه كان يهتم باللغة والنحو مع إضافة العلوم التي كان يتعلم. 50 سنة اعمل كده حصر سريع وشوف نفسك انت حرصت على درس، درس درس اي درس كم سنة؟ يعني اطول درس حرصت عليه قعدت فيه قد ايه؟ طبعا قعدت فيه انت احسب عمر الدرس وعمر التزامك في الدرس، حضرت قد ايه؟ 50 سنة. طب كان بيجي مرة في السنة؟ لا ده كل يوم، كل يوم، لا ده ممكن في اليوم أكثر من مرة كان يتعلم. 50 سنة يحافظ على الدرس. انظر إلى المواظبة، الاستمرار في طلب العلم. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي حاتم الرازي، قال أبا حاتم إن أبا حاتم قال إن أبا حاتم قال قال لي أبو زرعة يعني الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك، حريص على طلب الحديث. فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص، إن عبد الرحمن ابني لحريص مرة أخرى. أبو حاتم هو إيه؟ هو اللي بيقال له، بيقال لأبي حاتم ما رأيت أحرص منك على طلب الحديث، بيمدح حرصه على طلب الحديث. المفترض أن الابن يكون أشد حرص ولا أقل حرص؟ لا، الحاصل الأقل. أنت مثلا رجل كبير في السن وتقدم بك العلم، فأنت حريص على طلب العلم، ابنك لسه صغير ممكن يكون أقل حرص. أبو حاتم كان شديد جدا لدرجة أنهم ما رأوا مثله، أنه أبو ذرعة يقول يعني ما رأيت مثله في حرصه على طلب العلم، ما رأيت أحرص على طلب العلم أو طلب الحديث منك. فقلت له إن عبد الله، إن عبد الرحمن ابني لحريص، أحرص لأن الأب يعلم ابنه كيف يتلقى الحديث، كيف يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من أشبه أباه فما ظلم. أنت طبعا شبه أبوه. قال الرمام وهو أحمد بن علي أحد رجال أسانيد الخبر، فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه. قلت له إزاي سمعت كتير أحاديث من أبيه، وإزاي سألته عن مسائل كتيرة جدا، مع أن الوالد كان كثيرا لا يخرج في طلب الحديث برا، ويجلس لتعليم الناس برا البيت، فإزاي كيف حصلت منه؟ يعني الأب ليس عنده وقت، إذا دخل البيت ليس عنده وقت، فكيف حرص الابن واستفاد من حديثه ومسائله؟ كيف حصل ذلك؟ انظر كيف الابن يحصل من أبيه. فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه. بيأكل أبو حاتم يأكل والابن يقرأ، ده في غلطة صلحها، مفيش غلطة خلاص عديه، يبقى كله صح. فكان الابن يقرأ والأب يصلح أثناء إيه؟ أثناء الأكل. يبقى مين استفاد؟ الاثنين. أبو حاتم راجع العلم والابن أخذ المسائل الجديدة. طبعا الأب يعلق، تمر المسألة يعلق، فالابن يستفيد بهذه المسائل أثناء إيه؟ أثناء الأكل. أثناء الأكل ويمشي وأقرأ عليه، يمشي في البيت من حجرة إلى حجرة، يمشي ورا الكتاب يقرا عليه، يسمع له بيقرا، والاب يعلق. يبقى حتى تنقله من مكان لمكان وراه مع كتاب لحرص الابن على طلب العلم. ويدخل الخلاء واقرا عليه، يبقى الاب جوه في الخلاء والباب مغلق والابن بره عمال يقرا بصوت عالي، بحيث ان الاب جوه ايه يسمع ايضا الكلام. ويدخل البيت في طلب شيء واقرا عليه، يكون مثلا في المسجد يدخل ياخذ شيء من البيت ويخرج تاني، الوقت الصغير دوت الابن يفتح كتاب ويقرا عليه مساله، صفحه نص صفحه سطرين 10 سطور يقرا المساله يستفيد بالعلم. انظر الاوقات البينيه التي نضيعها نحن، كم نضيع من اوقاتنا في اليوم؟ خد بالك ده بيستفيد، اتعلم الابن اتعلم امتى؟ الاب لم يجلس معه في مجلس يعلمه، لم يخصص له درس في اليوم، لكن الابن نفسه كان حريص، يرى الاب ياكل ياتي بالكتاب يقرا، يرى يتحرك ينتقل وراء، يدخل الخلاء وراء، يجلس هو بالخارج والاب داخل الخلاء يقضي حاجته والابن يقرا. انظر الى الحرص على طلب العلم، يدور مع ابيه حيث دار يتعلم منه المسائل مساله مساله، لا يفرص الاوقات. قارن بقى بيننا نحن وإهدار أوقاتنا، كيف نهدر هذه الأوقات؟ نركب مثلا في المواصلات تنتقل من مكان لمكان، أقل مواصلة اليوم نص ساعة، أقل مواصلة تركبها نص ساعة، ماذا نفعل في هذه الساعة النصف ساعة؟ ماذا نفعل؟ نضيع الوقت. لو كان معنا أخ نفضل نتكلم ونعيد ونزيد وما نستفيد، لو كنت لوحدك أديك واقف خلاص لا تستفيد. لماذا لا يكون معك كتاب تقرأه؟ لماذا لا يكون معك مصحف تفتحه؟ إذا كان معك آخر لماذا لا تتناقش في مسألة شرعية ويعم النفع تتناقش بينك وبينه؟ لماذا لا نستفيد من هذه الأوقات؟ يكون فكانت ثمرت تلك المحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم نتاجا علميا كبيرا. إيه النتاج العلمي ده؟ حافظ طبعا على الأوقات، محافظة دقيقة جدا أفرزت إنتاج عظيم، إنتاج علمي، كتب، تراث،
نهتم به وننتفع به الآن. منها كتاب الجرح والتعديل، 9 مجلدات ده من خلال المناقشات ومن خلال الحاجات اليسيرة التي كانت تتم، وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم. وكتاب التفسير أيضا في 10 مجلدات، وكتاب المسند في 1000 جزء، 1000 جزء كتاب المسند في 1000 جزء. طبعا دوت من استفادة من أوقات البينية فقط. وقال الذهبي رحمه الله، قال علي بن أحمد الخوارزمي قال قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر، كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني ما شربوش شوربة 7 شهور، ما كانوش لحمة مش كده؟ 7 شهور نهارنا ندور على الشيوخ. ده هو كان هو في رحلة علمية، هو وبعض أقرانه 3-4 رايحين رحلة علمية، فذهبوا يتعلمون، قعدوا في مصر 7 شهور ما شربوا الشوربة مش لحمة. النهار يدور على الشيوخ، خلاص شيخنا يروح هنا، خلاص هنا يروح هنا، خلاص هنا يروح هنا، يدور على الشيوخ. وبالليل ننسخ ونقابل، ننسخ ونقابل، انسخوا المعلومات اللي التي اخذوها ويحدثوا مقابله، يعني يقارنوا العلوم ديت الحديث دوت بالنص بتاعه، يعني ممكن يبقى الشيخ قال شيء فيعمل مقارنه من ديت وديت، يعمل مقابله بين العلوم وبعضها ونقابل. فاتينا يوما انا ورفيق لي، هما الاثنين دخلوا على الشيخ، على شيخنا فقالوا هو علي، راحوا الدرس لقوا الشيخ مريض. اصل كده بقى ايه؟ خلاص يروحوا بقى فسحه النهارده. قالوا الشيخ علي فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. خلاص بقى يبقى أجازة، فنزل السوق وقت الدرس دوت، خلاص نزلوا السوق لقوا سمكة كبيرة، الزهر ما شافوش السمك بقى، الزهر كان في اسكندرية، فالمهم سمكة كبيرة عجبتهم اشتروا السمك، هيشبوها بقى وهتبقى يعني 7 شهور ما شافوش شوربة، سمكة غنيمة اشتروا السمك. فلما صروا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، أبو سابوا السمكة وراحوا الدرس. يقول فمضينا فلم تزل السمكة 3 أيام وكانت أن تنتن، فضل سابق السمكة 3 أيام. ليه؟ خلاص الدرس ده يطلع بس، خلاص الدرس ده يطلع بس، يجوا بالليل ينسخوا ويذاكروا ويصاروا ويعملوا، مش قادرين، مفيش وقت، مفيش وقت يشوي السمكة يشويها، ده لا هيحط حاجة عليها، ده هو هيرميها في النار تشوي، ما عندوش وقت يشويها. أين الوقت؟ أين الوقت؟ يستفيد منه في الناس، يستفيد منه في المقابلة، يستفيد منه في حضور الدرس، استفادة بكل دقيقة، حتى السمك اللي هيكلوه ما كانوش يأكل. يقول فأكلناها نيئة، نيئة يعني كانوها نيئة وهي ندنة. خلاص بقى ما انت بتاكل فسيخ الأيام دي، هو الفسيخ زيها، أكلوها نيئة وهي ندنة، فقعدوا شدوها كده هو كلوها عشان بس يسدوا الجوع. انظر فيش وقت يقلوها ولا يشوها. لم نفرغ لشويها، ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، مش ممكن تبقى مستريح ومريح نفسك وتجد العلم يأتيك، لا يمكن، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ووصف لنا ابن ناصر الحافظ أبا الطاهر السلفي فقال كأنه شعلة نار في التحصيل، شعلت نار في تحصيل العلم. وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله يقول أثقل الساعات علي، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات على نفسه أنت وقت ما يقعد يأكل، ليه؟ استفدش الوقت، قاعد يأكل الأكل هيتهضم ثم يخرج، استفدش الوقت، أثقل الساعات. أنت النهاردة أحب الساعات إليك إيه؟ ده انت وانت ذروة عملك تسأل هل يأتي وقت الغداء؟ وعندما تذهب الى البيت ربما تحدث انقلابا لو ان الطعام لم يجهز، أليس كذلك؟ ولو وجدت الطعام مثلا بات من امس انقلاب اخر، كيف طعام بايت؟ اهتمام غير عادي بالطعام والشراب، شيء طبيعي بنهتم بالطعام والشراب مش هنهتم بالعلم، اصل هو ده بدل ده، نهتم بالطعام والشراب غذاء الابدان ام نهتم بغذاء العقل وغذاء الروح؟ الاولى نهتم بغذاء العقل والروح. مش هنقول ان احنا هنموت من الجوع، سناكل، لكن لا يكون همك الطعام والشراب وتبقى بتدقق قوي على كل اكله وكل شربه. اي اكل كله، اي شربه اشرب. هؤلاء يجلسون 7 اشهر ما فقوا مرقه، ما شربوش شوربه، مش ما كلوش لحمه، ما شربوش شوربه 7 شهور. النهارده لما تيجي الاكل من غير لحمه، اي طبخه الكفار من غير لحمه، عاملينها كده من غير لحمه. طب ايه المشكله؟ 7 شهور من غير لحمه ولا شوربه حتى. لابد ان تتغير الاهتمامات. انت اهتماماتك النهارده بايه؟ لابد ان يحدث تغيير في الاهتمامات. وكان عثمان البقلاوي دائما الذكر لله تعالى، فقال: اني وقت الافطار احس بروحي كانها تخرج. وقت ما بيقعد بياكل يفطر يحس ان روحه تخرج، لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. كان الرجل دائم الذكر، وقت ما بيقعد يفطر كان يحس ان روحه تخرج. مش طايق ليه؟ اعتاد على الذكر، ادمن الذكر. عارف انت لما واحد يدمن المخدرات ويعظمها لا يستطيع ان يعيش من غيرها، خلاص بقى مدمن. هؤلاء لم يدمنوا ما حرم الله، ولكنهم ادمنوا ذكر الله عز وجل، فصاروا لا يستطيعون الحياه بغير ذكر الله عز وجل. حتى وقت الفطار، وقت الطعام، يشعر بان روحه ستخرج لانه لا يذكر الله عز وجل. قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: اقمت 30 سنه ما اكلت بيدي بالليل. ايه ده؟ 30 سنه ما كانش في ايده بالليل، كان بياكل ازاي؟ بيقول قعد 30 سنه لا اكل بيدي بليل. 30 سنه ما ياكلش بيده، بيعمل ايه؟ كيف ياكل؟ بركب له انابيب، ما كانش فيه انابيب ولا مصاحيب ولا حاجات كده. يقول: اقمت 30 سنه ما اكلت بيدي بالليل، كانت اختي تلقنني وانا اكتب الحديث. هو يكتب الحديث واخته تديله لقمه بقه. 30 سنه يكتب الحديث واخته تديله لقمه بقه، هو يكتب الحديث. انظر الاهتمام والحرص. وكان داود الطائي يستف الفتيل. يستف يعني ايه؟ يعني كده مش فتل. ايه الفتيل ده؟ الخبز يكسره يعملوا كالبذرة هكذا، وبدل ما يمضغ يشرب، يوفر وقت ايه اللي هفره؟ وقت المضغ ده ياخد وقت طويل. لما تحسبها لقمة بتمضغها في كام دقيقة او كام ثانية، ولقمة تانية في كام ثانية، ولقمة تانية ولقمة تانية، وتقعد تاكل بقالك قد ايه؟ طبعا احنا بنقعد ناكل بنص ساعة او بالساعة، لان ساعات تقعد مثلا في رمضان بعد المغرب تقعد تفطر، يأذن عليك العشاء وانت لسه ما قمتش. ليه ده كله؟ اكنك انت يعني خلاص عمال تعمل تملأ بطنك لليوم التاني. ما كل ده 6 ساعات وهينهضم وخلاص مش هتحس بحاجة، يبقى قليل زي الكثير. يقول: يستف الفتيل، ويقول: بين سف الفتيل وأكل الخبز قراءة 50 آية. الفرق بينها 50 آية، الفرق بين انك انت تمضغ وانك انت تشرب 50 آية. ها تستفيد بال50 آية ولا تمضغ؟ تعمل ايه؟ تستفيد بال50 آية. فيستف الفتيل هكذا، ما يمضغش. طبعا انت اوعى تقول لي هعمل زي التناول، وفر وقتك ونظمه وبعدين تبقى تبص على الفتيل. يقول: كان داود الطائي يستف الفتيت، ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، بل إن أحدهم لا يحزن ويصيب المرض إذا فاته شيء من العلم. لما يفوت حديث ولا يفوت درس كان يعيا، يمرض، يرقد عشان فاته درس. فقد ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه، فجعل يقول: وا حسنا كم حديث ما سمعوهش فاتوا وحزناه. وكان يقول: إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض. يذكر الحديث يفوته يمرض نتيجة أنه يعرف أن في حديث فات. انظر للحرص والاهتمام عشان حديث فاته. وقيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. مالناش دعوه بالتشبيهات. المهم صلب الكلام بيسالوا العلم الكتير ده كله منين؟ يبقى لازم يكون في حفظ. جبت الوقت بتاعه منين؟ احنا كنا بنناقش مثلا درس، لو انت بتدي 5-6 دروس هتحضرهم امتى؟ هتحضر الدروس دي امتى؟ وسكنت بتاخد زيهم هتذاكرهم امتى؟ هتلاقي الوقت فين؟ هؤلاء كان ليلهم ونهارهم مدرسه، مدرسه، ليل نهار كانوا يدرسون العلم. فيقول بنفي الاعتماد، ما كان يعتمد على احد في كتاب الحديث ويقول له اذهب انت اسمع وتعالى، قل لي ما يفعل ذلك. بنفسه يجلس ويتعلم فلا تفوته المسائل. انت بنفسك تعالى واحضر. لماذا؟ انت تجلس تتعلم الادب، تتعلم العلم، تستخرج المسائل من فم المعلم. لكن لو انك ارسلت رجل ليسمع لك ثم يرجع ويحكي، هل ستستفيد كما لو حضرت انت؟ طبعا لن تستفيد، فهو لا يعتمد، لكنه يحضر بنفسه مجلس العلم لياخذ العلم كله. هذه اولا. السير في البلاد، ما يسمع ان هناك علم الا ويذهب اليه. يسافر اليوم يسمع ان الدرس مثلا في بكوس او في سليبش او في كرموز او في ابو سليمان او في مثلا جرين او في هنا، لسه هنركب ولسه هنروح مواصلات. ده كانوا بياخدوها ماشي، دول كانوا بيمشوا على رجليهم، على رجليهم على الاقدام، ومع ذلك ما كانوا يفطرون. ما كان يفطر على طلب، عن طلب العلم. ونحن اليوم العلوم امامنا والمشايخ موجودين بفضل الله ورحمته، ومع ذلك نتباطا ونكسل ونقول عندما نكبر، عندما يفوت الامتحانات، عندما تفوت الدراسة، عندما عندما عندما، وتنتهي أيامك وينتهي أجلك وأنت كما أنت لم تزد شيئا. وقيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار. شو الحمار بيصبر ازاي؟ تفضل تضرب فيه يصبر، تنشي يمشي. لا، عمر الحمار قال لحد لا، هو ما يعرفش، لكن قالها اتمرد وقف، مش ممكن. هل اعترض وعمل اضراب على عمله؟ ما حدث منه ذلك، يصبر. انظر هذا الصبر، صبر لا ملل معه، لا ملل، يصبر على هذا التحصيل. وبكور كبكور الغراب، بكور الغراب ده بيقوم من بدري، من قبل الفجر تلاقيه صاحي، فهو يبكر. ده بيبكر، كيف يبكر؟ طول الليل صاحي اصلا، هو طول الليل يستيقظ في كتابه العلوم وفي ممارسه العلم الشرعي حتى يصبر، وبهذا يحصل على هذا العلم. وعن عبد الرحمن بن تيميه قال عن ابيه: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب. تجد إن هي دي كانت يعني عادة السلف رضي الله عنه، ما كانوا يفرطوا في أوقاته، مش عالم واحد، ده واحد اثنين وثلاثة وعشرة كلهم بيسلكوا نفس المنهج. يدخل دورة المياه الخلاء يقول له اقرأ علي، يمشي يقول له اقرأ علي حتى يتعلم المسائل. يقول اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الألوسي البغدادي الحفيد يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت، فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة القيض. حمارة القيض يعني شدة الحر. طبعا في بلاد شديدة الحر مثل شبه الجزيرة العربية، حر رهيب. لو في درس الظهر ما أحد يستطيع السير، ما أحد يستطيع السير، هو يخوي لا يهم حر شديد، لا يهم هذا، ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء. ممكن في بلاد زي بلاد الشام، في دمشق جو برد شديد جدا، في الأردن تال، كانوا يعيشون في هذه الأماكن كلها برد شديد جدا، هل كان يعوقهم عن طلب العلم أو عن الخروج للطلب؟ وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن موعد الدرس إلى النقد والتعنيف. كان هو بيعنف تلاميذه وكان بيحرجهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يتأخرون عن الدرس. يتأخروا إمتى؟ في أيام الشدة الشديد أو الحر الشديد كانوا يتأخرون، كانوا يتأخرون، يعني كأنهم معذورين، لكنه ما كان يعذرهم، ولكن كان دائما يتعرض لهم بالتعنيف وبالنقد الشديد على تأخرهم عن حضور هذه الدروس. يقول: أذكر أنني انقطعت، ده أحد تلاميذه يقول: أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج. يوم مزعج يعني إيه؟ يعني شديد البرد، شديد الريح، شديد المطر، يوم مزعج فعلا، يوم مزعج، شديد الريح، غزير المطر، كثير الوحل، يعني كل ما يمشي في الأرض يجد بلك من الطين يقع فيها أو يعني تعوق حركته، كثير الوحل، تأخر عن الدرس، لم يذهب، مش هروح النهاردة، مش معقول الشيخ يجي، يجي في المطر ده، يجي في البرد ده، يجي في الوحل ده. فظن أن الشيخ لا يأتي، ظن مني أنه لا يحضر إلى المدرسة، يعني إلى مجلس العلم الذي نجلس فيه، وكانوا يسمونها مدرسة. فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدروس، بص كده في الدروس والحاضرين، صار ينشد بلهجة غضبان، هو الشيخ قاعد يبص لهم ويتفقد الغائبين، وظل ينشد بصوت غضبان: ولا خير في من عاقه الحر والبرد، يكرر: لا خير في من عاقه الحر والبرد، لا خير فيه، يردد عتاب على ناس عاقهم ايه، حر شديد او برد شديد او مطر او ريح، عاقتهم على المسير، فلم يحضروا الى طلب العلم ولم يحضروا الى مجالس العلم. لا شك طبعا نماذج كثيره جدا امامنا، يعني ان شاء الله نحاول نستكمل هذه النماذج يعني في الاسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.